أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع أو بالجهل. الميمز رحمة الله عليه وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني أفاد بأنه لا متعلق بالجامع مع الشك في الخصوصية التي ينطبق عليها ذلك الجامع. والمحقق العراقي قدس سره أفاد بأنه لا، أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع في البحث. بالأمس أشرنا إلى نقطتين ربما تكون هي منظور المحقق العراقي، وهو أنه بحسب الحقيقة في عنا ثلاث متعلقات مطروحة. فلنحكي نحن بالمتعلق بالعرض، يعني مش المعلوم بالذات، المعلوم بالعرض، وساعتها ضيفوا له الصورة الذهنية التي يعني في عندك صورة ذهنية تحكي الجاه، وعندك صورة ذهنية تحكي الواقع، وعندك صورة ذهنية تحكي حينئذ المشخصات الفردية مثلا لذلك الواقع فيها. في بحثنا قلنا بأنه بالنسبة للمحقق العراقي حينما نظر بمسألة أو ما عبر مسألة الشبح الآتي من البعيد أو الصورة في المرآة التي تكون مشوبة ومخلوطة وغير واضحة في البين، إنما عبر بهذا التعبير أنه يكون الاختلاط والالتباس وعدم الوضوح في الإحساس لا في الجزم الواقع من ناحية العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. كل منهما تعلق بالواقع بفارق أنه في العلم التفصيلي نمتلك الوضوح كالصورة في المرآة الصافية، وأما في العلم الإجمالي لا نمتلك هذا الوضوح، صورة مشوبة وغير واضحة في البحث. ونظير ذلك يعني أن المشكلة في الإحساس ليس في المحسوس، أن هذا الإحساس غير واضح مشهود، بخلاف صورة العلم التفصيلي يكون هذا الإحساس واضحا ومفصلا. بالنسبة للشرح الآتي من البعيد، بالنسبة لهذا الشرح قطعا ليس شرح، ليش؟ لأن الجامع لا يمشي حينئذ، الكلي لا يمشي على الأرض، يعني الأحكام التي تثبت للجزئيات من الأكل والشرب والموت والسير على القدمين وإلى آخره، هذا لا يثبت حينئذ للكلي وللجامع، وإنما ثابت للفرد فيها. غايته أن ملامح هذا الفرد وخصوصيات هذا الفرد حده الشخصي، حده الوجودي مشخص في علم الله وفي الواقع مشخص، لكن بالنسبة للعالم بالإجمال حينئذ غير مشخصة هذه المشخصات الفردية. والحدود الشخصية اللي مثلا على طريقة زيد الطويل الأزرق وابن مالك، أزرق ولا أحمر طويل ولا قصير، مثلا ابن مالك ولا ابن عمرو مثلا إلى آخره، في لهذه المشخصات الفردية التي حينئذ تكون لديه غير مشخصة. العلم التفصيلي لا، ذاك الشبح الآتي من بعيد هو زيد بن عمرو مثلا في البحر، واضح؟ هذا الذي يحتاج العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي. وهذا اللي رجعنا إلى أن نقول بأن منظور المحقق العراقي أن العلم الإجمالي متعلق بنفس الواقع، مو أنه متعلق بالجامع الذي ينطبق على الواقع في البحر. وإذا ما تعلق بذلك الواقع ميزته عن العلم التفصيلي أن بالعلم التفصيلي نمتلك حينئذ الوضوح في الرؤية بالنسبة للمشخصات الفردية، أما بالنسبة للعلم الإجمالي لا نمتلك وضوح بالرؤية بالنسبة للمشخصات الفردية، ليس لدينا ما يحكي ويفصل لنا هذه المشخصات الفردية. فكان هنالك إجمال في هذا العلم وفي الانكشاف وعدم وضوح حينئذ في البين مشوب، بخلاف بالنسبة للعلم التفصيلي. بس من ناحية هذه حينئذ خصية، أما تقول لي علم إجمالي متعلق بجامع ومشوء إلى آخره، هذا لا يرجع حينئذ إلى محصل. فلدينا حينئذ الجامع اللي هو الكل، ولدينا الفرد بالذات اللي هو واقع حينئذ ذلك الشيء، بمعزل عن المشخصات الفردية التي تعرضه فيها، وعندنا حينئذ الفرق بالعرض أو لتلحقه حينئذ تلك المشخصات في البيان، هل هو زيد ابن عامر أو أنه بكر ابن خالد، هذا الذي يكون فيه حينئذ التباس فيه. هذا حاصل الذي يمكن أن يكون منظور المحقق العراقي في العلم التفصيلي، تعلق بحق المشخصات الفردية وعلمت وكانت واضحة ومحفوظة في البيان. بالعلم الإجمالي لا، بنفس الواقع بنعزل عن المشخصات الفردية غير واضحة وغير معلومة وغير مباشرة. هل المحقق تفضل واضح؟ واضح، لأنه لعن صح كفاية التردد بحسب الوجود والتحقق، وليس التردد لدى في أفق نفس العالم في البيان. لا لا، ما هو لا لا، ما هو صاحب الكيفيه لما نظر الواجب التخيير الشرعي مش التخيير العقلي، وقلنا ان التخيير الشرعي بيرجع الى ان الخصوصيه الى مدخليه في غرض المولى والى مدخليه في طلب المولى، فحينئذ عند المولى كل منهما حينئذ ياتي به المطلوب في البيان، فكان حينئذ المأمور به أو الوجوب متعلق بالفرد على تردده، الفرد اللي هو مش اللي بدأت الكفر، الفرد اللي هو خصلة حينئذ من تلك الكفارة المأمور بها في البيان على تردده في البيان. جاء الإشكال بأنه هذا التردد بحسب الوجود، ومع التردد بحسب الوجود لا يوجد الشيء، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، سواء كان ظرف وعاء وجوده الذهن أو الخارج. كنا عم نقول لا، انه هذا التردد ابهام حينئذ بحسب العالم بالاجمال وفي نفس العالم مش بحسب الواقع، وهذا لا باس به في البيت، لكن الجواب عن ذلك انه لا، منظور المحقق صاحب الكفايه لما نتكلم عن الوجوب التخيري، والوجوب التخييري مش متعلق بجامع وانا متعلق بخصوصيه حينئذ الفرد، وجعل المتعلق هي خصوصيه الفرد على تردده بين مثلا اطعام 60 مسكين او مثلا عتق رقم على سبيل الاطفال. فحينئذ التردد المنظور مش التردد في نفس العالم بالعلم الاجمالي، وانما التردد في لوح الواقع نفس الامر والحال، ان الوجود يدعو الى التشخص، وان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد فيه. هذا الكلام لا ينسحب على ما افاده المحقق العراقي. على كل حال المحقق العراقي ذكر عباره، هذه العباره تصلح لان تكون دليلا على ما ذهب إليه المحقق العراقي، وأن العلم الإجمالي، يعني فينا نعبر بتعبيرين. التعبير الأول أن العلم الإجمالي مش بضل صيغ بالفضل، لو بدكم تقولوا أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع بده بآخرة النهار يرجع إلى شو؟ إلى الواقع. تحكي لي عن جامع بلا واقع إذا لا يرجع للأصل، أعلم بنجاسة أحد الإناءين قطعا، واقع أحد الإناءين هو النجس. بدو يعني مهما حاولت أيها الميزة لابد وأن يكون مرجع العلم الإجمالي إلى الواقع، ولا يبقى حينئذ على الجامع بحده الجامعي، بدو ينتهي حينئذ إلى الواقع فيه. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ حكاية الواقع بأي شيء كان، يسأل المحقق العراقي للميزة وللمحقق الأصفهاني، حكاية الواقع بأي شيء كان أو تطبيق الجامع على الواقع بأي شيء كان حينئذ بالجامع بجامعيته في البيان أو بحده المشترك. مر معه في بحوث مختلفة وتعددة الصداق أن الجامع كيف نحصل عليه؟ نحصل على الجامع من خلال نجي للأفراد في ما به الامتياز للمشخصات الفردية وما به الاشتراك، نلغي ما به الامتياز ونبقي على ما به الاشتراك في البيان من 1-2-3 إلى آخره، لحتى نطلع ونكون حينئذ لدينا جامع انتزار ذاتي مقولي إلى آخره، ولكنه منتزع من الأفراد بعد أن ألقينا وطرحنا جانبا ما به الامتياز وأبقينا على ما به الاشتراك من حصص متعددة ومتكثرة لحتى وصلنا إلى ذلك الجامع. لكن مثل هذا الجامع الذاتي المقولي الماهوي صح ينطبق على المصادر، بس مش ينطبق على تمام وجود المصداق، وإنما ينطبق على الحيثية المشتركة في ذلك المصداق. الإنسان كإنسان لا ينطبق على وجود زيد وعلى وجود عمرو، وإنما الإنسان ينطبق على الحيثية المشتركة بالنسبة لي زايد في المعنى، اللي هي الإنسانية اللي هي في زايد، أو الإنسانية اللي في عمرو، لأنه نسبة الكل إلى مصادقه نسبة الآباء إلى الأبناء، وليست نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين والمتكثرين. فبالتالي في مثل المقام لا شك أنه هذا الجامع لو أردنا تطبيقه على المصادق إنما ينطبق ويحاكي ويكون ما بإزاء الحيثية المشتركة، هي حيثية الإنسانية في فيها واضح، في حين أن العلم الإجمالي يكون منطبق مهما جعلت المعلومة متعلقة بالعلم الإجمالي من الجامع الواقع، سوف يكون حينئذ مطبقه ومتعلقه هو تمام حينئذ ذلك الواقع، مو الجزء المشترك حينئذ من الواقع في البحث. وإن شئتم قلت أن هذا الجامع اللي بدكم أنتم على أساسه تحكوا فيه عن ذلك تلك المصادر، ليش؟ لأن مآل العلم الإجمالي مهما تعاليت أيها الميرزا يعني وجعلت متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، بده يرجع حينئذ على الواقع. والوجدانية هو أن هذا الواقع، أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بتمام الواقع، مش متعلق بحيثية مشتركة بالنسبة للواقع دون حينئذ حيثية أخرى. ليش؟ لأن الواقع ليس الحيثية المشتركة، الوجود الخارجي في ذاك المعلوم بالإجمال مثل نجاسة أحد الإناءين مو الحيثية المشتركة بين هذا الإناء والإناء الآخر، وإنما تمام حينئذ ذلك الإناء في البحر. يعني الحيثية المشتركة والحيثية المختصة، والجامع حينئذ لا يحكي ولا ينطبق ولا يكون إلا بإزاء الحيثية المشتركة، أما الحيثية المختصة ما له مدخلية حينئذ فيها في البحر، فلا يمكن حينئذ أن نحكيها في المقام. هنا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر في البحر. حاصل التعبير الآخر وهو أنك لو أردت في المقام أنك تفترض أنه متعلق بالجامع ومآل العلم الإجمالي حينئذ إلى الواقع في البحر، إذا بدك تبقي الجامع على جامعيته في البحر من دون أنك تنزل للواقع، إذا قل في الوجدان من أن الذي علمته إجمالا من جلسته واقع أحد الإناءين، وليس حينئذ مفهوم أو فقول مثلا جامع أحد الإناءين، واقع أحد الإناءين هو النجف، وهو اللي بيترتب عليه حينئذ وجوب الاجتناب وحرمة التوضؤ به والدخول الآخري وحرمة الشرب منه، مو بالنسبة للجامع، الجامع لا بيأدب ولا بيأخر بالنسبة لهذه الأثار، أثار النجاسة اللي بيترتب على الواقع، ليس حينئذ على ذلك الجامع مثلا الانتزاع مقولي الماهوي فيه. طيب نجي حينئذ لهذا الجامع في البحر، إذا بدك تفترض أنت الجامع، هذا الجامع مهما أضفت له حينئذ من قيود سوف تأتي الإشارة لها ضمن إن قلت قلت سواء من الميزة أو محقق أصفهاني كإشكالات على المحقق العراقي، مهما أضفت له من قيود في البحر سوف يبقى هذا الجامع على جامعيته حينئذ في البحر، ولا يخرجك حينئذ إلى وجدانية المطلب إلا أن تلتزم بتطبيق هذا الجامع على الحصة وعلى الخصية وعلى الفرد حينئذ بمشخصاته فيها. فإن كان الذي ينطبق على ذلك الفرد عبارة عن الجامع بلحاظ الحيثية المشتركة، من الواضح أن هذا الجامع لأن الفرد هو بيحكي حيثيتان حيثيتين، حيثية مشتركة وحيثية مختصة، والجامع إن انطبق على الفرد إن انطبق على خصوص الحيثية المشتركة، وأما ما به الامتياز وهي الحيثية المختصة والمشخصات الفردية لا يحكيها الجامع ولا يكون بإزائه، ولذا حينئذ لا يحكيها بشكل حينئذ مفصل في العلم. وبالتالي هذا الذي تزعمه أيها الميزة من أن العلم الإجمالي سوف يتعلق بالجامع لا يرجع للنص، ليش؟ لأن مآل هذا العلم الإجمالي إلى الواقع، فلا بد إما ابتداء تلتزم بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع وانتهينا، وهذا الذي التزمنا به، نعم مش متعلق بالواقع مع وضوح في المشخصات الفردية، لا مع إبهام وتشويش في الرؤية بالنسبة للمشخصات الفردية، بس واقع الفرد حينئذ معلوم بالنسبة للواقع، أو لا بدك تقول أنه حينئذ متعلق بالجامع، والحال أن الجامع لا يحكي ولا يطابق ولا يكون بإزاء حينئذ المعلوم بالإجمال اللي هو واقع الفرد بتمامه، لكنه بحكي إلا الخصية المشتركة والخصية المختصة لا يحكيها ولا يطابقها ولا يكون بإزافة أجنبية بالكلية المشخصات الفردية لزيد، ما دخل بإنسانية زيد، الإنسانية بتحكي الجانب المشترك والجهة المشتركة بالنسبة لي زايدة في البيان، أعني الإنسانية، وأما المشخص الفردي لا إنسان، ما إلاش ما تخليه متاتا حينئذ بالإنسانية حتى تحاكيها وتطلق عليها، وبالتالي حينئذ تكون هي المعلومة سوف تبقى خارجة من الحفاظ العلم في البحث. هذا الكلام حينئذ انتهى إلى مسامع الميزة ورسامع المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، وكل منهما في هذا الجانب أدلى بدلاله. معلش يكون الطول يكون علينا به، إن قلت من أولى بس لك مرات وإذا من هيدا ما منزل عليك. هلا إذا مش إن قلت الأولى وهو الذي أفاده المحقق الأصفهاني، الميمز إذا تتذكروا العلم الإجمالي جعله علم الجامع مع الشك حينئذ بالخصوصيات التي قابل لتطبيق الجامع حينئذ عليها. المحقق الأصفهاني ولو أنه كجواب على ما أفاده المحقق العراقي رحمه الله عليه قال لا، العلم الإجمالي بيرجع إلى علم بالجامع وعلم بوجود الجامع ضمن الحصة وضمن مثلا الخصية في الجامع. هو له تعبيران، التعبير الأول أن العلم الإجمالي بالتحليل يرجع إلى علمين، علم حينئذ بالعقد إيجابي وعلم بعقد سلبي، علم بعقد إيجابي وهو العلم حينئذ بنجاسة أحد الإناءين، علم بعقد سلبي وهو أن النجاسة لا تتخطى هذين الإناءين إلى إناء ثالث ورابع وهكذا إلى آخره. عبر مرة بهالتعبير، مرة أخرى لا، العلم الإجمالي يرجع إلى علم بالجامع وأن هذا الجامع موجود ضمن إحدى هاتين الخصوصيتين في البحث. فحينئذ هذا الذي أشكل به المحقق العراقي لا يرجع في الحصر. ليه؟ لأن المحقق الأصفهاني ملتفت إلى هذه النقطة، وبالتالي حينئذ لم يبقى الجامع على جامعيته، ليس العلم بالجامع بحده الجامعي وانتهى، لا، العلم بالجامع الموجود ضمن إحدى هاتين الخصوصيتين أو الجامع الذي لا يتخطى هاتين الخصوصيتين إلى خصوصية ثالثة ورابعة وإلى آخره، هذا الذي حينئذ نفهم. فبالتالي العلم الإجمالي لم يبقى علم بجامع، بل العلم بجامع مع واقع في البين غايته ضمن هذه حينئذ القيود التي أشار لها في هذا الكلام. هذا الكلام لو طرح على المحقق العراقي أنه أصبح رتبة وأصبح زمانا من المحقق الأصفهاني، لو طرح هذا الإشكال على المحقق العراقي رحمة الله عليه بوسعه حينئذ أن يجي أن هذا العلم الثاني اللي عم تفرض فيه قيد، واللي عم تفرض أن العلم تجاوز الجامع إلى الخصوصية في البين، أو فقل إلى الواقع، مش رح نقول الخصوصية لأن سنة العلم التفصيل، لا، تجاوز الجامع إلى الواقع، واقع حينئذ الفرد فيه. هذا القيد لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر عن أحد الاحتمالات، إما أن يكون هذا القيد حينئذ يوجب لدينا أن يكون العلم الإجمالي صار متعلق بالواقع، أو أنه لا، من باب إضافة حينئذ مفهوم إلى مفهوم آخر، من باب تقييد مفهوم بمفهوم آخر. يعني إما أن يكون هذا القيد خارجي وجزئي وخاص، وإما أن يكون هذا القيد كليا ولا ثالث فيه. إذا كان هذا القيد حينئذ خارجيا جزئيا وخاصا في الذهن، والذي على أساسه حينئذ صار العلم الإجمالي متعلق بالواقع لكن بتوسيط الجامع، مو أنه متعلق بالواقع ابتداء، بل متعلق بالواقع بتوسيط الجامع من خلال هذا التحليل العلم إلى علم بالجامع وعلم بأنه موجود ضمن إحدى الخصوصيتين، أو أنه لا يتجاوز هاتين الخصوصيتين إلى خصوصية ثالثة غير هاتين الخصوصيتين في الذهن. إذا كان حينئذ الأمر كذلك، فمعنيته أنت عم بتقول أن العلم الإجمالي من رأس متعلق بالواقع، ليش لحتى جوا الدور هي الدورة كلها سهلة. قول ابتداء أن العلم الإجمالي حينئذ متعلق بالواقع، هلا متعلق بالواقع ابتداء ومباشرة، أو متعلق بالواقع بتوسيط عنوان حينئذ يكون منطبقا على ذلك الواقع ويحكي ذلك الواقع، مع التحفظ أن هذا العنوان لا يحكي إلا الحيثية المشتركة من الواقع، لا يحكي تمام الواقع، مع أن الفاضل لابد أن يحكي تمام الواقع في المحن. إذا لو قلنا بأنه يكون القيد، يعني تقيد العلم الإجمالي أو الجامع المعلوم الإجمالي بأن يكون منطبقا على الواقع، أن يكون قيدا جزئيا، قيدا خارجيا وشخصيا فيه. وإن كان هذا القيد لا، قيدا كليا في المحن واضح، وقيدا عاما، وقيدا جامعيا على حد جامعية المعلوم بالإجماع، فمن الواضح أن إضافة كل إلى كل آخر في البيان لا يوجب تخصيصه ولا يوجب تجزئته ولا يوجب سيرورته جزئيا وخارجيا حينئذ وواقعيا في البيان، بل يبقى حينئذ على كلية إضافة مفهوم إلى مفهوم آخر يمكن بالضيق وتخصص فيه، ولكنه لا يوجب أن يصبح ذلك المفهوم وذلك الكلي وذلك الجامع جزئيا وخارجيا حينئذ في البيان. واضح، بل سوف ننقل الكلام إلى هذا الجامع الآخر قيد بهذا الكلي الآخر يأتي فيه حينئذ نفس الكلام إلى أن نتسلسل إلى باطل أو لا نلتزم بأنه متعلق حينئذ بالواقع الخارجي ابتداء، فلنقول أنه لا هذا العلم الإجمالي إنما تعلق بالواقع الخارجي على الإبهام والتشويش حينئذ في الصورة وعدم الوضوح بالنسبة للمشخصات الفردية التي نقلها حينئذ إليه. مش لحتى نقول أنه متعلق بالجامع، مش بالجامع على جامعيته، بل بالجامع المنطبق على الفرد والمنطبق على الخصوصية وعلى الخصص حينئذ في لا ابتداء نقول أنه متعلق بالواقع على الإجمال حينئذ في هذا العلم حينئذ. هذا إن قلت الأولى للمحقق الأصفهاني مع هذا الجواب من المحقق العراقي رحمه الله. في قلت ثانية للميزة رحمة الله عليه، وهذه تتعلق بنقطة أخرى وهي أنه قد يكون في بعض الموارد المعلوم بالإجمال بالعرض لا تميز له بحسب الواقع، مرة لا يكون له تميز بحسب الواقع، مرة أخرى لا يكون له تميز بحسب الواقع المعلوم بالعرض. وعلمت إجمال مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بالنجاسة البولية مثلا وكان واقعا كلا الإناءين، كان واقعا كلا الإناءين نجس بالنجاسة البولية في أبه، هنا المعلوم بالإجمال بالعرض لا تميز له لأنه كل منهما صالح لتطبيق حينئذ الجامع، لو افترضنا أن العلم يتعلق بالجامع صالح لتطبيق الجامع المعلوم بالإجمال حينئذ عليه. هنا سجل الميزة رحمة الله عليه نقض على المحقق العراقي أن بالنسبة للموارد التي لا تميز فيها للمعلوم بالعرض بالعلم الإجمالي بحسب الواقع، حتى بلوح الواقع ونفس الأمر بحسب علم جبرائيل حينئذ لا تميز للمعلوم بالإجمال كما لو كان كلا الإناءين حينئذ نجس فيها. وعلمت أن إجمال بنجاسة أحد الإناءين قابل أن يطبق على كل منهما لأنه كل منهما نجس من سنخ النجاسة المعلوم بالإجمال، أعني بالنجاسة البولية في البيت. فهنا حينئذ هذا الواقع المزعوم في كلماتك أيها المحقق العراقي إذا بدك تطبق على كل منهما مستقلا عن الآخر في البيت كلام حينئذ جزاف ولا يرجع حينئذ المحص، وتطبيقه عليهما معا إذا خلف الفرض من أن الذي علمت إجمالا بنجاسته أحد الإناءين ولم تعلم إجمالا بنجاسة كلا الإناءين، بل ينقلب العلم تفصيلي، علمك التفصيلي بنجاسة كلا الإناءين، ما بيعود حينئذ علم إجمالي في البيت. بهكذا نقض الميزة على المحقق العراقي الذي قال بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع وليس بالجامع، وهذا النقض يتلخص في الموارد التي لا تميز للمعلوم بالإجمال بالعرضي حينئذ بحسب الواقع ونفس الأمر، بما يأتي توضيحه واستمناته إن شاء الله. الحمد لله.